الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب في الاستقامة. وهذا هو الدرس الثاني عشر من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. والاستقامة هي ملازمة طاعة الله عز وجل، وهي من الأمور المهمة شرعا وقدرا. أما شرعا فلثناء الله على أهلها، ولثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهلها، ولملازمة الأنبياء والمرسلين والصالحين لها. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما قدرا فلأن المنقطع عن الاستقامة يصير إلى المهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالخواتيم. وأعظم كرامة دوام الاستقامة، أعظم كرامة يكرم الله بها العبد أن يبقى مستقيما حتى يموت فيبعث عليها. والاستقامة على الصراط الحسي، يعني المعنوي الذي هو الإسلام، استقامة على الصراط الحسي يوم القيامة الذي هو الجسر الممدود على متن جهنم، والحصة بالحصة. ولهذا كان من دعاء المسلمين في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي الإسلام، أي الإسلام، كما في حديث النواس بن سمعان عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صراط الإسلام. فمن هدي على هذا الصراط هدي على ذلك الصراط يوم القيامة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء ابن مسعود الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. ومن دعاء ابن عمر رضي الله عنه: اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. ومن دعاء أبي الدرداء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. وقبل ذلك في قول الله عز وجل المخبر على المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كل هذه الأدلة تدل على أهمية الاستقامة على دين الله عز وجل، وستأتي بعض الأدلة في أمر الله لنبيه بها. والأمر لنبي الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا إلا ما كان من خصوصياته. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي استقم يا محمد كما أمرك الله، ومن تاب معك. يجب عليهم أن يستقيموا كما أمرهم الله، فالاستقامة أمر الله. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، أي آمنا بالله ربا، ثم استقاموا على هذا الإيمان بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تتنزل عليهم الملائكة، أي عند موتهم، ألا تخافوا مما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما فارقتموه، وأبشروا، استبشروا بوعد الله عز وجل وهو الجنة التي كنتم توعدون، إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر، إلى غير ذلك من الآيات. نحن أولياؤكم، أي الملائكة أولياء المستقيمين في الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكما قال الله عز وجل: يحفظونهم بين يديهم من خلفه ويحضرون مجالسهم، إن الملائكة سيارة يتتبعون حلق الذكر ويدعون لهم، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه. وفي الآخرة يشفعون أيضا كما في حديث أنس، شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وسيأتي ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفور رحيم كرامة للمؤمنين من غفور رب متجاوز يعفو ويصفح رحيم موفق لكل خير يرحم عباده ولهذا سمى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشياء. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال هنا إن الذين قالوا ربنا الله واستقاموا على هذا القول بالفعل وهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما تقدم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أبدا وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة يخلدون في النار بخلاف معتقد المعتزلة ومن إليهم جزاء بما كانوا يعملون. والباء هنا باء سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فالباء المنفية باء العوض والباء المثبتة باء السبب فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة والله عز وجل هو الذي يكرم المؤمن حتى يستحق دخول الجنة وإلا فكم هي الأعمال التي نتقرب بها إلى الله مقابل ما في الجنة من النعيم المقيم والخير العظيم. قال وعن والآيات في الباب كثيرة معروفة فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فمن أسباب البعد عن الاستقامة اتباع الهوى ومن أسباب البعد عن الاستقامة الطغيان ومن أسباب البعد عن الاستقامة محبة الدنيا والركون إليها وكم هي أسباب البعد عن الاستقامة. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه الثقفي كان أميرا لعمر رضي الله عنه على الطائف قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. قوله قلت يا رسول الله في حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن دينهم قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أي قولا وجيزا إن عملت به طبعا مع الفرائض ويكون قولا جامعا مانعا لأن شرائع الإسلام كثيرة فكان كثير من الصحابة يحرصون على أهمها فإذا قصر الإنسان في شيء وهو حريص على المهمات كان له عند الله مكرمات. قال قل آمنت بالله والإيمان بالله يلزم منه الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته ويلزم منه أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يعبد فلا يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وبدأ بالإيمان بالله لعظيم شأنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ثم استقم على هذا القول. أما تقول آمنت بالله وتخالف ما قلت فهذا دليل على الخذلان والناس ينظرون إلى الإنسان هل يعمل بما يقول فهذا هو المحبوب اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل لا يحسن القول إن لم يحسن العمل ثم استقم وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل رواه مسلم بل والبخاري أيضا. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى قال وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق. قوله قاربوا أي بفعل المأمور وسددوا أي في أعمالكم واجتنبوا ما نهى الله عز وجل عنه، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لأن الإنسان مهما عمل فهو مقصر، فهو مقصر والجزاء عظيم. ومع ذلك من كرم الله عز وجل أنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال: ولا أنت يا رسول الله، لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ولا أنا، أي لا أنجو بعملي إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فالجنة رحمته، والجنة فضله، يهبها لمن يشاء. ولذلك قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وانظر حين يذكر الله الجنة يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقوله قارب، أي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، فتكون بين الغلو والتقصير. وابن القيم يقول: ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. لأن الناس يتفاوتون، منهم من يميل إلى العمل فيأتيه بالغلو، ومنهم من يميل إلى الكسل والفتور فيأتيه بالجفاء. والسداد الاستقامة. ولذلك كان من دعاء علي بن أبي طالب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. والسداد هو الاستقامة. قال رحمه الله: باب في التفكر في عظم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. ونحن مأمورون بالتفكر في آلاء الله عز وجل، منهيون عن التفكر في ذات الله عز وجل، لأن الإنسان مهما بلغ عقله وعلمه فإن الله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم، فهو متصف بالكمال المطلق من كل وجه. والعقل إنما له كمال مقيد، فلذلك نهينا عن التكييف وعن التمثيل وعن غير ذلك مما يؤدي إلى تعطيل الباري عن كماله المقدس. وفي الحديث: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. وسيأتي قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وفناء الدنيا أيضا، يتفكر الإنسان في فناء الدنيا الزائلة الفانية، فإن ذلك يجعله يزهد فيها وما هو من شأنها مهما كثرت وبلغت. وأهوال الآخرة، لأن أهوال الآخرة وذكر الآخرة يزهد في الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقد وصف الله عز وجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب بذكر الآخرة: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قيل: جعلهم الله عز وجل يذكرون الآخرة في جميع شأنهم، ولذلك يعملون لها ويبادرون إليها. وانظر إلى إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام يرفعان بناء الكعبة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكم لله عز وجل من فضائل وشمائل، وكم في مخلوقاته من دلائل على عظم شأنه وعلو قدره وقوته وغير ذلك. وفي الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه، هذه الشحمة، شحمة الأذن هذه، إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ورأسه منعطف تحت العرش ورجله قد مرقت في الأرض السفلى، وهو يقول سبحانك ما علم عظمتك من عصاك. وسائر أمورها، تتفكر في سائر أمورها من الحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف، وتخشى على نفسك أن تكون من المبعدين المقصيين عن رب العالمين، وتتفكر كذلك في ابتلاء السرائر يوم تولى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، فضيحة حين يخرج ما في قلبك من الباطل، ومع ذلك لا ناصر ينصرك ولا قوي يعينك. وتقصير النفس وتهذيبها، والنفس ضعيفة فتحتاج إلى تهذيب وإلى ترويض على طاعة الله عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وحملها على الاستقامة. احمل نفسك وجاهدها. ولهذا في الحديث: من المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، إلى غير ذلك. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يقول الله عز وجل لمحمد: قل يا محمد، لهؤلاء المشركين المعارضين لدين رب العالمين: إنما أعظكم بواحدة، إنما أذكركم بأمر واحد لا ثاني له، أن تقوموا لله مثنى اثنين اثنين وفرادى واحد واحد ثم تتفكروا. تتفكروا ما في صاحبكم من جنة، للدلائل التي جاء بها دالة على صدقه، فكان يلقب بالصادق الأمين، وأتى بدعوة لا تناقض فيها ولا خلف فيها، وادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يصدق في شأن الناس ويكذب في حق الله عز وجل، إلى غير ذلك. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات، هذه الآيات نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وقال: يا عائشة، نزلت علي آيات، الويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. إن في خلق السماوات والأرض، السماوات الطباق البعيدة التي بناها الله عز وجل بغير عمد ترونها، وزينها بالكواكب والنجوم ليهتدى بها، والأرض التي مهدها وأنبت فيها وسخرها للإنسان، واختلاف الليل والنهار، يقبل النهار ويدبر الليل ولا الليل سابق النهار. هذه من آيات الله العظيمات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لآيات لدلائل وعلامات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الصافية، العقول التي تقبل الحق. وليس كل عاقل يعني يعقل الأمور الدنيوية عاقل أخرويا، قد يكون عنده علم بالدنيا ولا عقل له في الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلو كانوا يعقلون ما عبدوا حجر ولا شجر ولا بقر ولا نار، ولكن عقول سيئة. الذين يذكرون الله قياما، من أوصاف هؤلاء أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما، أي في صلواتهم وفي مشيهم وفي كثير من شأنهم، وقعودا أي حال قعودهم في الصلاة وفي غير ذلك، وعلى جنوبهم عند نومهم وغير ذلك، ويدخل فيها أيضا الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيتوصلون بالفكرة في المخلوق إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بنيناها بقوة، بقوة. ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسم كل سماء مسيرة 500 عام. شيء عظيم، شيء عظيم. والكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، فالله فوق ذلك، فهو العظيم الواسع سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت السماوات ولا الأراضين باطلا وعبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بل أرسل سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين. سبحانك تنزه أن يكون في ملكك هذا العبث، فقنا عذاب النار، فإنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فتوسلوا إلى الله عز وجل بتفكرهم وتدبرهم في أن يقيهم الله عز وجل من عذاب النار. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، انظر إلى هذا الحيوان، هذا الحيوان يقوده الطفل الصغير، لو لم يكن مذللا للإنسان لبطش به وألقاه وكسره، ولكن ذلله الله، جعله صبورا على العطش، جعل رجليه في غاية من الاتساع حتى لا تغوص في الرمال. لو كانت رجل الإبل كرجل الحمير لتعب في الرمال وغاص، ومع ذلك يعيش في الرمال، فيتحمل الحر ويتحمل القر ويحمل ما يعجز عن حمله أعداد من البشر، وأيضا ارتفاع في جسمه وطول في رقبه حتى يتوصل إلى ما لا يتوصل إليه من المأكول وغير ذلك، وربما يأكل الشوك، يأكل الشوك. وكم فيه من الحكم ذكرها ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وإلى السماء كيف رفعت، كم بيننا وبينها بغير عمد. أتحدى أكبر مهندس في العالم يأتي ابني مثل هذا المسجد بدون أعمدة، ما يستطيع، يعجز، يعجز مع توفر الآلات. وهذه سماء عظيمة كبيرة بدون عمد بناها الله عز وجل. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ويقول العلماء بأن ما من جبل ظاهر إلا وفي الأرض مدفون مثله حتى تثبت به الأرض، فمن آيات الله الجبال العظيمة. وهناك في البحار جبال أطول من جبال الأرض. أنت حين تذهب إلى جزر القمر، جزر القمر هي عبارة عن جبل في البحر، جزر المالديف هي عبارة عن جبال في البحر، لأنها في أعماق المحيط وتظهر جزر فيه، فتلك عبارة عن جبال. فجعل الله جبالا في اليابسة وجبالا في البحار لتثبيت هذه الأرض. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، سطحها ومهدها، يبني الناس عليها ويسكن عليها ويحرثون عليها ويعيشون عليها. فذكر أي سبب هذه هذا الأمر بالتفكر والتدبر للذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، يتفكروا ويتدبروا. والآيات في الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق في باب المراقبة: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة الخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. ما أدري هذا الباب تكرر أم ماذا يا أخوان؟ من عنده نسخة أخرى؟ ها؟ باب المبادرة إلى باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. إذن وقع هنا غلط في هذه النسخة، يصوب ويذكر الشيخ أبو عمرو حفظه الله، ذكر الشيخ أبو عمرو، نعم يذكر الشيخ أبو عمرو بهذا الأمر. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. المبادرة إلى الخيرات من الأمور التي ينبغي أن يسارع إليها المسلم، يبادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. حديث أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر حين ضرب بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هل سيتخذ بيتا ودارا وما سيشغل بشيء، أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يزيد عليها: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالمبادرة إلى الخيرات ينبغي أن تكون نصب كل عين. والله لو أراد الإنسان أن يصلي الضحى يأتيه الشيطان يقول له لو تأخرها ويأخرها ما عاد يصليها. ينتهي من صلاة العشاء إذا أراد أن يصلي النافلة يقول له الشيطان لو تأخرها الصلاة في البيت أفضل. ونعم الصلاة في البيت أفضل، لكن إذا دخل البيت يقول له لو تجلس وترتاح وتتعشى ثم تقوم تصلي، وإذا بها تفوته. فالإنسان مطالب بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة من صيام وقيام وحج وقرآن وعمرة وغير ذلك. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وهذا أمر لجميع المسلمين أن يستبقوا كل خير، ومعنى استبقوه أي بادروا إليه وسارعوا إلى العمل به. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أتى بلفظ وسارعوا كناية عن شدة المبادرة إلى الأعمال وعدم التسويف وعدم التأخير. فما أدراك أيها المسلم كم بقي في عمرك؟ إياك أن يأتيك الشيطان يقول لك ما شاء الله ما زال شعرك أسود وأنت في 25، وهذا يأتيه الشيطان يقول له أنت في 30، باقي لك 30. ما دراه أنه بقي 30 سنة؟ هذا تسويف. فعلينا أن نعمل ونجعل الموت نصب أعيننا. ربما يحال بيننا وبين ما نحن فيه في ليلة وضحاها، حيل بينهم وبين ما يشتهون. فالمسارعة تكون إلى مغفرة الله في تجاوزه عن عباده، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وانظر إلى قوله: إلى مغفرة من ربكم، ولم يقل إلى مغفرة من الله، ولا إلى مغفرة من الرحمن، ولا إلى مغفرة من القوي، إلى مغفرة من ربكم. لأن الرب في حق المؤمن هو الذي يحوطه ويحفظه ويرحمه وينصره ويسدده ويعينه سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا في جميل ابتداء الله عز وجل بقوله: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرحمن الرحيم، ثنى بالرحمن الرحيم بعد رب العالمين لما فيها من الرجاء. وأما الأحاديث قال: فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. قوله بادروا أي سابقوا بالأعمال أي الصالحة فتنا، أي تقدم عليكم كقطع الليل المظلم، فتنة الرجل في بيته وأهله وسوقه. وهذه الآن فتن عظام، فتن القتل والقتال وغير ذلك. يصبح الرجل مؤمنا على إيمان على تقوى على طاعة، ويمسي كافرا، سبحان الله. يعني ما هناك وسط. هذا دليل على شدة الردة في آخر الزمان. يصبح مؤمنا على الإيمان، إن مات في ذلك الوقت كان من أهل الجنة، ولا يأتي المغرب إلا هو كافر، ويمسي كافرا يكون من أهل النار، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إيش السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، في بعضها قليل. إيش السبب؟ وظيفة، كما هو حال كثير الآن من الذين يتوظفون مع الصليب الأحمر، مع المنظمات الدولية، مع كذلك مثل هؤلاء الزنادقة، مثل يعني علي البخيتي وتوكل كرمان وهذه الشلل، عدنان إبراهيم القرضاوي، يعني أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح يتكلم بالكفر، بالكفر الصراح، طاعة لأسياده نعوذ بالله من الضلال والخسران. فالمسلم يكون في حذر. إذن ما سبب الثبات على الدين؟ المبادرة بالأعمال الصالحة. وما سبب الانحراف عن دين رب العالمين؟ التواني عن الأعمال الصالحة. فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولو تأملنا حياة الصحابة يا أخوة لرأينا العجب العجاب من مبادرتهم إلى الأعمال الصالحة. كان أحدهم إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذا بادر، قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت أين أنا وسيأتي؟ قال: في الجنة. قال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، وألقى بالتمرات وذهب قاتل. الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه، له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه تزوج امرأة فزعمت إحدى النساء أنها أرضعته والتي تزوج بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة فزعمت فلانة أنها أرضعتني والتي تزوجت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها كيف وقد قيل. قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصراء، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. قوله: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، في حرص الصحابة رضي الله عليهم على الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع بعد المسافات التي كانوا يقطعونها للوصول إلى المسجد العصر، وهي الصلاة الوسطى على ما يأتي بيانه إن شاء الله بالمدينة، لأنها كانت تسمى يثرب ونهى الله عن هذا الاسم. فسلم ثم قام مسرعا، أي سلم من الصلاة، فيه جواز الخروج من الصلاة بدون أذكار دبر الصلاة لمن كان مشغولا بشيء وله أن يأتي بها ولو في مشيه. فتخطى رقاب الناس، فيه جواز تخطي رقاب الناس للحاجة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلى بعض حجر نسائه. وضيفة الحجر إلى نسائه لأنهن التي كنا يسكن فيها، وإلا فهو المالك صلى الله عليه وسلم لهذه الحجر إلا إذا كان قد وهبها لهن. قال: ففزع الناس من سرعته، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يبقى جالسا في المسجد يذكر الله عز وجل ويسمع حديث أصحابه ويقضي حوائجهم، فخرج عليهم، فيه العودة إلى أصحابه بعد أن قضى حاجته، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، عرف ذلك من وجوههم ومن النظر إليه، فبادر إلى ذكر ما يرفع ذلك العجب. قال: ذكرت شيئا من تبر، ذكرت فيه جواز التفكر في الصلاة وأنه لا يبطلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وهو في الصلاة، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه على ترك الخواطر التي تؤدي عن ماذا تؤدي إلى الانشغال عن الخشوع وغيره. من تبر، أي من ذهب أو فضة، وقيل هو المعدن الذي يكون في ترابه، والله أعلم. قال: عندنا، لعله من الصدقة، فكرهت أن يحبسني، أن يكون سبب لحبسي، يقول: إذا قبضت فأمرت بقسمته، فيه التوكيل، فيما يصح فيه التوكيل، ويقسم بين الفقراء والمساكين والمحتاجين على الأوجه الشرعية. وقوله: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، أي كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى هذا المال في بيته بدون قسمة، وهذه عادة صلى الله عليه وسلم. ففي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أربع نوق، فقال: يا بلال، اقض دينك ووزعها. فبكث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثلاثا، ثم قال: يا بلال، أبقي منها شيء؟ قال: يا رسول الله، بقي منها كذا. فذكر له أنه يريد أن يدخل، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى البيت حتى يقسم كل ما كان من الصدقة. فانظر إلى مبادرته مع أنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن أهل التفريط، والله المستعان. لا سيما طالب العلم، والله ينبغي له أن لا يفرط في أوقاته ولا يضيع، ينتبه لبحوثه، ينتبه لفتاويه، ينتبه لجميع شأنه، يبادر إلى الجنة، يبادر إلى ما يفيد الناس، يبادر إلى ما يكون سبب لسعادته إن قبضه الله عز وجل. الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. قال رجل هذا مبهم ولا يضل ولا يضر الإبهام في المتن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو يوم شديد، قتل من المسلمين 70 وجرح عدد كثير، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ يقول أخبرني، أرأيت هنا بمعنى أخبرني إن قتلت أي في سبيل الله عز وجل فأين أنا؟ قال في الجنة. وهذا علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأمر لم يكن يراه وإنما هو بوحي الله عز وجل. وفيه فضيلة الجهاد، فألقى تمرات كن في يده يحتاج إلى أكلهن وإلى التزود بهن ثم قاتل حتى قتل، لأن الآخرة خير لك من الأولى. قال الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ لأن الصدقات تتفاوت في الأجر، فمنها ما يكون أعظم عند الله ومنها ما دون ذلك، ومنها ما تضاعف إلى 700 ضعف ومنها دون ذلك. الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أن تصدق أي تتصدق وأنت صحيح أي في بدنك شحيح بخيل، يعني لأن الصحيح الشحيح يريد أن يجمع أكثر، بينما الرجل الذي قد مرض ودنا منه الموت يريد أن ينفق لعله أن يكفر عنه. فالإنفاق في حال الصحة أفضل منه في حال المرض. تخشى الفقر أي تقول إذا أنفقت ربما ما يبقى لأبنائي، وتؤمل الغنى تقول لو جمعت هذا المال مع المال الذي يأتي يكون أكثر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة أي عند الغرغرة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والتوبة عند الغرغرة لا تنفع كما سيأتي معنا إن شاء الله، أو لعله قد مر، لا سيأتي أظن. قال الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجان رضي الله عنه أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد أي ليعطيه من يستحق أن يقاتل به. قال فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، فيه جواز الاستشراف للهدايا ولغيرها إذا قد عرضت. قال كل إنسان منهم يقول أنا، حرصا على ماذا؟ الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام به في الجهاد. قال فمن يأخذه بحقه؟ ففهم الصحابة أنه يحتاج إلى مبادرة وبذل نفس، فأحجم القوم. فقال أبو دجانة أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. قال السادس عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك شكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الزبير بن عدي من خيار التابعين. قال أتينا أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم والقتل والسجن وغير ذلك، فقد كان ظالما غاشما. فقال اصبروا أي على ظلمه، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أي الزمان الذي بعد الحجاج سيأتي أشر من الزمان الذي فيه الحجاج حتى تلقوا ربكم. وهذا في الجملة، وإلا قد يقع لبعض الناس من الفرج بعد الشدة ما لم يكن في الزمن الذي قبلهم. وفيه فضيلة الصبر حتى نلقى الله عز وجل، ولقي الله عز وجل يكون بالنظر إلى وجهه. قوله سمعته من نبيكم أي أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤخذ به، فأمره بالصبر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، وهو هنا للإرشاد والله أعلم. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هربا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن وهو ضعيف من طريق محرز بن هارون وقد روى بشر بن عمرو وغيره عن محرز بن هارون هذا وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ضعيف وهو الضعيف للشيخ الألباني. قوله بادروا بالأعمال السبعة أي هذا الذي من أجله ذكر الحديث وهو المبادرة بالأعمال قبل أن تأتي هذه السبعة المؤذية المصرفة عن طاعة الله. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا يعني فقر ينزل بكم حتى تنسون العبادة أو غنى مطغيا غنى يكسر معه المال حتى يخرج الإنسان عن الطاعة أو مرضا مفسدا يفسد الأبدان والعقول أو هرما مفندا هرم يلحق الإنسان حتى يذهب قواه فيعجز عن الطاعات أو موتا مجهزا فيحال بينه وبين ما يشتهي من الطاعات أو غيرها أو الدجال وسيأتي بيانه في آخر الكتاب. فشر غائب ينتظر وما من أم النبي إلا حذر من الدجال. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الثامن عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله تعالى على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتصاورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله تعالى عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. رواه مسلم. قوله فتساورت لها هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا والله أعلم. وقد جاء الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو من فضائل علي بن أبي طالب. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر وكان في السنة السادسة من الهجرة وقيل في السنة السابعة من الهجرة وقد غنم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود غنائم كثيرة وفتح الله على المسلمين فتح خيبر. قال لا أعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله فيه إثبات وحرص المؤمنين على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنها من أعظم عرى الإيمان. ويحبه الله ورسوله فيه إثبات محبة الله عز وجل وهي من الصفات الفعلية يفتح الله تعالى على يديه. وهذه فضيلة لهذا الرجل إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له من أن الله عز وجل يحبه ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من أعلى المناقب وأعلى المراتب يفتح الله على يديه. هذا من أخبار ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أن الفتح سيكون غدا وقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أياما. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فيه زهد الصحابة رضي الله عليهم في الإمارة وما يليها لعلمهم أنها مشغلة عن طاعة الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة وسيأتي. فتصورت لها رجاء ندعى لها فيه الحرص على الخير والتطلع له وأن هذا ليس من التطلع المذموم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها. في حديث سهل بن سعد أنه أتي به وكان أعمى وقد أصابه الرمد أقصد فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فشفاه الله فأعطاه إياها أي سلمه الراية. وقد اختلف العلماء فقيل الراية واللواء شيء واحد وقال بعضهم الراية سوداء واللواء ماذا أبيض وقيل غير ذلك. وقال امشي ولا تلتفت فيه وصية الإمام لرعيته ومن يليه امشي ولا تلتفت لعل في ذلك حكمة وهو عدم التهيب من العدو حتى يفتح الله تعالى عليك. أو ربما يكون الالتفات هنا معنوي وهو أنك لا تلتفت إلى الدنيا أو لا تلتفت إلى الدنيا أو إلى غير ذلك من الأمور حتى يفتح الله عليك بالنصر المبين. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بالنصر قبل أن يقع. فصار علي رضي الله عنه شيئا أي ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت معناها أن علي رضي الله عنه فهم من قوله ولا تلتفت على حقيقتها، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ في هذا حرص الصحابة على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقاتلهم حتى ماذا يفعلون يا رسول الله. ليس معناه يعني أنه يجهل ما يقاتل عليه، لكن يريد أقاتلهم حتى يقع منهم ماذا. فقال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا دليل على أنه يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة وغيرهم من النظر أو القصد إلى النظر، وأن محمد رسول الله، وقد يعبر عنه بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن من لوازمها أيضا شهادة أن محمد رسول الله. فمن أقر لله بالإلوهية ولم يقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لم يؤمن، ومن أقر لله بالإلوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو المؤمن، ومن أقر لمحمد بالرسالة ولم يقر بالألوهية فليس بمؤمن. قال فإذا فعلوا ذلك، أي دخلوا في الإسلام، فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي كالزكاة أو كذلك ممن يرتكب جرما يستحق عليه العقوبة، وحسابهم على الله، أي فيما بينهم وبين الله عز وجل. لكن اليهود لم يقع منهم هذه الاستجابة، وساق المصنف هذه الأحاديث لبيان أهمية المبادرة إلى الطاعات والمسارعة إليها، والحديث في هذا الباب كثيرة، ولكن هذه الماحات ذكرها المصنف تغني عن كثير من النقولات، والحمد لله رب العالمين.